إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. المسؤولية أيها الإخوة عنوان ضخم وكبير، يستمد ضخامته من أكبر مسؤولية في الوجود، من الأمانة التي عرضها الله عز وجل على السماوات الشاسعة الواسعة والأرض الشاسعة والجبال الشاهقة، فأبين أن يحملنها بل وأشفقن منها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة التي سيسأل عنها المستأمن في الآية هي تكاليف الدين التي ستنتهي يوم القيامة بالمساءلة والحساب ما بين جنة ونار. ست مرات في حديث واحد تكرر لفظ مسؤول كي يتهيأ المسلم للمساءلة. في صحيح البخاري قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. ليس هناك استثناء، كلكم راع، لا يستطيع أحد أن يتنصل من المسؤولية، فهي معك أينما كنت، أنت مسؤول، ستسأل. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. القرآن الكريم جاء ذكر المسؤولية كثيرا. قال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وكان عهد الله مسؤولا. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ليسأل الصادقين عن صدقهم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يقسم الله عز وجل أنها ستكون مساءلة، فوربك قسم لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولتسألن عما كنتم تعملون. كلها آيات في القرآن الكريم تدل على حتمية المسألة. فالمسؤولية وجدت مع خلق الإنسان وتكليفه، وهي مؤشر واضح على الانتفاء، على انتفاء العبثية من خلق الإنسان. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ الإسلام شدد على تحمل المسؤولية لمن آلت إليه، حتى وصل الحد أن قال صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. أخرجه مسلم في صحيحه. فالمسألة لا تقف عند حدود نفسك، بل تجاوزها إلى من هم في ولايتك، إلى أفراد عائلتك، إلى خدمك، إلى موظفينك، إلى موظفيك، إلى شعبك. ولذلك كلما تحمل إنسان، كلما كان الإنسان يلي قطاعا أكبر من الناس، كلما كانت مسؤوليته أكبر وأعظم. فالحكام مسؤوليتهم على عاتقهم ثقيلة جدا، لأنهم سيسألون. ولهذا كان أيها الإخوة حديث المسؤولية مفصلا: لهذا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل ذلك التفصيل حتى لا ينسى الإنسان أن عليه مسؤوليات أخرى غير نفسه سوف يسأل عنها. الكل يدعي أنه يشعر بمسؤوليته تجاه دينه. لو سألته: نعم أحس بالمسؤولية تجاه الدين، تجاه النفس، تجاه الأهل والأولاد، تجاه الإخوة المسلمين. الكل يدعي ذلك لو سألته، لكن ماذا ينفع الشعور إذا لم ترى له أثرا في الواقع؟ ماذا ينفع الشعور بالمسؤولية فقط هكذا باللسان؟ ولذا يمكن القول أن الشعور بالمسؤولية نوعان: شعور فاعل وشعور خامل سلبي. أما الفاعل فهو الشعور الذي دائما يشغل ذهن صاحبه ويملأ عليه حياته، يجعل المسؤولية كالهاجس الدائم في ذهنه لا يزول، دائما معه، يصاحبه في كل مكان. وشعور حي كهذا لا بد أن يحرك لأداء المسؤولية، لا بد أن يدفع لحفظ الأمانة وبذل قصارى الجهد للقيام بالمسؤوليات بصدق وإحسان واحتساب عند الله، لأنه يستشعر بقوة أنه يوما ما سيسأل، سيحاسب، معه هذا الهاجس دائما يفكر فيه. هذا هو الشعور المطلوب. أما الشعور السلبي الخامل فهو الذي يقف بالمسؤولية عند حد المعرفة السطحية فقط، يعرف أن الأمر الفلاني من مسؤولياته، يعرف فقط، لكنه لا يستشعر خطورة تضيع تلك المسؤولية. يقول مثلا: أنا أعرف أني مسؤول عن زوجتي مثلا، ثم يرى زوجته تلبس ملابس غير ساترة فلا ينهاها ولا يمارس مسؤوليته. والرجل راع في أهله، مسؤول عن رعيته، ليست هي صاحبة الذنب فقط، وإنما هو صاحب الذنب أيضا إذا لم ينهى. أنا أعرف أني مسؤول عن بيتي، يقول، ثم يرى المنكرات في بيته فلا يمنعها ولا ينكرها. مسؤولية معرفية سطحية. أنا أعرف أني مسؤول عن نزاهة المعاملات المالية التي في مؤسستي أو في المؤسسة التي أعمل فيها، ثم يرى الرشوة تمر أمام عينيه وبمعرفته فلا هو يمنعها ولا هو يبلغ عنها. أين المسؤولية؟ وقس على ذلك، هذان هما أقصى طرفي الشعور بالمسؤولية، شعور فاعل إيجابي في طرف وشعور خامل سلبي في طرف آخر، وبينهما يتدرج الناس إما إلى جهة اليمين وإما إلى جهة الشمال. والحصيف هو من تفكر في قوله تعالى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. كتاب لماذا؟ أليس هو السؤال؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. معاشر الإخوة، للمسؤولية ثلاثة أركان: مسؤولية وسائل ومسؤول. وتختلف قيمة وأهمية المسؤوليات باختلاف هذه الأركان الثلاثة. أما السائل فإذا كان هذا السائل الذي سيستقصي أداءك ومدى قيامك بمسؤولياتك وسيحاسبك، إذا كان معلما مثلا وأنت طالب، أو كان لجنة تحكيم مثلا وأنت معلم والمساءلة قريبة وأنت تترقب وتتمنى أن تكون إجابتك صحيحة أو إجاباتك صحيحة كاملة كي تنال درجة عالية تدفع بك إلى التفوق والنجاح، ألن تستشعر تلك المسؤولية؟ ألن تذاكر؟ ألن تراجع؟ تستعد وتؤدي أحسن ما يمكنك أداءه؟ أقول بلى في الغالب. طيب، إذا كان السائل مديرا كبيرا في الشركة التي تعمل فيها أو في القطاع الذي تأمل فيه، وأنت ترجو رضاه وترجو من ورائه تحسينا لوضعك الوظيفي والمادي، ألن يكون أداؤك أفضل مما لو كان السائل دون ذلك؟ فكيف إذا كان السائل المحاسب سلطانا أو ملكا من الملوك، وأنت تجتهد وتجهد لتكون عند حسن ظنه رجاء جائزته لك لأمانتك وحسن أدائك وخوف من العقوبة التي قد تحل بك في حال التفريط، ألن يكون أداؤك أيضا أقوى واستشعارك للمسؤولية أعظم؟ والآن كيف إذا كان الذي سيحاسبك هو رب المعلم والمدير والسلطان، بل هو رب العالمين جل وعلا ومالك الملك الذي بيده مصيرك الأخروي الأبدي؟ وكان السؤال عن الغاية من الخلق، ما أعظم هذا السؤال، عن العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ألن يكون أداؤك من ثم أقوى واستشعارك للمسؤولية أعظم؟ بلى، هذا هو المفترض، هذا هو المفترض. لكن هذا ليس الحاصل في أكثر الأحيان، لأن أولئك السائلين من ملوك أو مدراء هم في عالم الشهادة الذي نراه ونسمعه ونلمسه، تراهم أمامك وتسمعهم وتتكلم معهم وتنتظرك مساءلتهم وما يتعلق فيها من مكافأة أو عقوبة تنتظرها قريبا ستأتي، إما هذه أو تلك. أما رب العالمين ففي الغيب، في الغيب لا ترى لا تسمع، لا يرى عيانا ولا يسمع، وليس بالضرورة أن ترى من عنده ثوابا عاجلا في الدنيا لحسن أدائك أو عقوبة لسوء أدائك، ليس بالضرورة، ولكن سترى ذلك حتما يوم القيامة. ولا يحل هذا الخلل الذي هو الغيب، الغيب لا يجعلنا نتحرك لأداء المسؤولية بقدر عالم الشهادة، عالم الشهادة يحركنا للمسؤولية، أما عالم الغيب لا، ربك غفور رحيم. لا يحل هذا الخلل أيها الإخوة والأحبة إلا الإيمان، قوة الإيمان. فالمؤمن يبتلى بالغيب في المقام الأول، ولهذا خص القرآن الذين يخشون ربهم بالغيب بالثناء، خصهم الذين يؤمنون بالغيب مباشرة في سورة البقرة، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، قبل إقامة الصلاة الإيمان بالغيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ليعلم الله من يخافه بالغيب، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فالذي روض نفسه على تعظيم الغيب واستحضاره في القلب حتى صار يعبد الله، حتى صار يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، سوف يحسب حسابه وسيؤمن عمليا بأن أعظم مسؤولية هي تلك التي ستوقفه أمام الله تعالى يوم القيامة. نحن نعلم أن كل مسؤولية يقوم بها المسلم ينبغي أن تكون نيته فيها موصولة بالله تعالى، خالصة لله تعالى، نعلم ذلك، لأن حياة المسلم كلها عبادة، فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة، فكل ما يرجو به الإنسان رضا ربه من الأعمال العامة النافعة المباحة فهو عبادة، يتحول بنيته إلى عبادة. لكن ينبغي الاهتمام أكثر بالعبادات المنصوص عليها تحديدا في القرآن أو السنة، كقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وقوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، نهتم بهذا أكثر، وقوله: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. كل التكاليف الواردة في القرآن ينبغي أن تشغل أكبر حيز من الاهتمام من مجموع مسؤولياتنا هذه. لماذا؟ لأن السائل أو الذي سيسألك عنها هو ربك، هو الله تبارك وتعالى الذي لا تغيب عنه صغيرة ولا كبيرة. وعلينا كذلك أن نهتم بعواقب المنهيات، عواقب المنهيات، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائش، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا سيطلبها، ستسأل. محقرات الذنوب أخرجه الدارمي. ويفسر حديث سهل ابن سعد في صحيح الجامع معنى فإن لها من الله طالبا، فقد جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه، نسأل الله السلامة والعافية. فالسؤال يوم القيامة عسير إلا على أن من استشعر أو على من استشعر مسؤولية وأدى جميع الحقوق. وإذا كانت المساءلة يوم القيامة تطال ظلم البهائم يا إخوة، المسؤولية تطال ظلم البهائم، فكيف بظلم الناس؟ فقد صح في النساء من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها. قيل: يا رسول الله، وما حقها عصفورة؟ قال: يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها ويرمي بها. لا تقتلها عبثا من باب الهواية، ستسأل عنها يوم. هذا عصفور، فكيف ببني البشر؟ كيف بالإنسان؟ هذا في شأن العصافير. الذي يظلم الناس سيرى عاقبة ظلمه يوم القيامة، وهي عاقبة وخيمة. وأعظم من ذلك، كيف بظلم المسلم الصالح من أهل الخير؟ وقد قال تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الأولياء الناس الصالحون لهم شأن آخر عند الله تعالى، مرتبة أخرى. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، إذا عادى ولي فقد أعلنت عليه الحرب. ومن كان متصديا لمحاربة مالك الملك فهو مخذول. أقول قولي وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإنه ينبغي أن تثير النصوص الدالة على المساءلة الخوف في قلب المؤمن. صح في مسلم من حديث عدي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتأثر كثيرا إذا تذكر يوم الحساب والعرض، إذا تذكر يوم المساءلة، إذا تذكر المسؤولية. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن، اقرأ علي القرآن. قال: فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري، فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ هنالك غمزني رجل إلى جنبي، فرفعت رأسي فرأيت دموعه صلى الله عليه وسلم تسيل. إن الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حتى سالت دموعه على وجنتيه الشريفتين هو استشعار الموقف العظيم يوم القيامة، موقف شهادته على أمته. إذا عرضت الأمة للسؤال، إذا عرضت فردا فردا للسؤال، وهو صلى الله عليه وسلم الشهيد على الأمة، موقف الشهادة موقف رهيب، موقف عظيم. هنالك يعرف قدر المسؤولية، هنالك يعرف قدر المسؤولية. جعلني الله وإياكم من الصالحين المتقين. والكلام متصل بإذن الله تعالى: اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرتها، علانيتها وسرها. اللهم كفر عنا سيئاتنا، واغفر لنا ذنوبنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا الموحدين في كل مكان، انصرهم في الشام وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم شد أزرهم، وأنزل السكينة عليهم. اللهم اشفي جريحهم وتقبل شهيدهم. اللهم احفظهم في أعراضهم. اللهم من أرادهم بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعل كيده في نحره. اللهم أرنا في النصيرين والرافضة المعتدين عجائب قدرتك. اللهم اكسر شوكتهم وأعمي بصيرتهم، ولا ترفع لهم في الأرض راية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، واربط على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم أجب دعاء المضطرين، اللهم أجب دعاء المضطرين يا ولي المؤمنين الموحدين، أيدهم وكن معهم يا رب العالمين. رحماك بعبادك الصالحين، رحماك بعبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم أجب دعوتهم، اللهم أجب دعوتهم ودعاءنا، ولا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وردهم إليك ردا جميلا، وأصلح بطانتهم يا رب العالمين يا سميع يا عليم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وارحم موتانا وموت المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.